كانت تمر بضعة أشهر أحيانا ينقطع فيها الوحي، فعندها ينبر المخالفون للإسلام والذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله ولم يكونوا يكترثون للمعجزات باتخاذ انقطاع الوحي ذريعة لإثارة الشبهات، قائلين مثلا: لماذا لم تنزل آية؟ وهل قال الله نبيه؟ في هذه الآية يلقن الله عز وجل نبيه الحجة عليهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينزل آية من عنده كي يفعل متى طلب منه، وإنما يتبع ما يوحي إليه الله سبحانه وتعالى الوحي الذي هو هدى ورحمة للمؤمنين. من هذه الآية نستنتج: أولاً، عند الدعوة للدين الإسلامي يجب إرشاد الناس بطرق مختلفة، وأحيانا يجب السكوت ثم استئناف الدعوة في وقت لاحق. ثانيا، يجب ألا نستجيب لذرائع غير المؤمنين وأن نمضي في سبيلنا ونكون واثقين من صواب السبيل الذي نسلكه.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
والآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الرابعة بعد 200 من سورة الأعراف المباركة.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
هذه الآية تأمر المؤمنين بالتزام الأدب والاستماع والإنصاف عند تلاوة القرآن الكريم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره، فإن احترام كلام الخالق يستتبع الفوز برحمة الله عز وجل. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل: أولا، القرآن كلام الله العزيز، وعندما يتلى علينا يجب أن نسكت ونصغي إليه جيدا ونتفهم آياته. ثانيا، إن احترام القرآن يستوجب نزول الرحمة الإلهية، كما أن امتهان القرآن يستوجب غضب الله.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الخامسة بعد 200 من سورة الأعراف.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
هذه الآية تدعونا إلى ذكر الله تعالى كل صباح ومساء، أي عند بداية ونهاية كل يوم، على ألا يكون الذكر بصوت عال يؤذي الآخرين، بل بهدوء تعبيرا عن حالة الخضوع والخشوع للباري سبحانه وتعالى والخشية من ربنا، وأنه نابع من القلب. ومع أن الآية قد توجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخاطبه، ولكن المعني بها جميع المؤمنين، وعلى الجميع أن يحيوا أوقاتهم من الليل والنهار بذكر الله. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، إن ذكر الله باللسان لا قيمة له إذا لم يكن نابعا من القلب، فلا فائدة من لقلقة لسان. ثانيا، يجب أن يكون ذكر الله بعيدا عن الرياء ويصاحبه الهدوء والتواضع والحزن والبكاء من خشية الله. ثالثا، علينا أن نبدأ كل يوم بذكر الله وفي آخره نشكر الله أن وفقنا لأداء الأعمال الصالحة، ونستغفره على ما ارتكبناه من ذنوب ومعاصي.
لا إله إلا الله،
والآن مستمعين الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 206 من سورة الأعراف.
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد أن أمرتنا الآية السابقة بذكر ربنا، توضح لنا هذه الآية أن الملائكة المقربين والأولياء والصالحين لا يستنكفون عن إظهار عبوديتهم لله عز وجل، وأنهم يسبحون ويذكرون الله ليلا ونهارا، ويسجدون تذللا لرب العزة، ولا يستكبرون أو يحسبون أنهم في غنى عن الخالق المتعال. ومن هذه الآية نستنتج أولا، لا معنى للتكبر والاستكبار في مقابل الله العلي العظيم، بل إن التواضع يؤدي بنا إلى الرفعة والقرب من العلي الأعلى. ثانيا، لا ينبغي أن تغرنا عبادتنا، فإن الملائكة المقربين دائمو السجود والخضوع، غير مستكبرين ولا مستنكفين عن عبادته. مستمعينا الكرام، الحمد لله الذي وفقنا لإكمال تفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، وهي سورة الأعراف، ضمن برنامج نهج الحياة، والذي نقدمه لكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى حلقة قادمة وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا
قلبان قلبا
وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
الأسى يسطو علي
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انت غيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أخلاق السبطين
سلام من الرحمن عليكم أيها الكرام ورحمة منه وبركاته ندعوكم لمرافقتنا في جولة قصيرة في روضة أزكى الأخلاق المحمدية التي تجلت في سبطي نبي الرحمة عليه وآله أفضل التحية والسلام مع صورتين من الشجاعة الحسنية والرأفة الحسينية تابعونا مشكورين أيها الكرام، روي في كتاب النصرة ضمن وقائع معركة فتنة الجمل أنه لما أحاط أصحاب الجمل براية الطغيان على خليفة الرحمن وعجز عن مقابلتهم الفرسان، دعا أمير المؤمنين عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية فأعطاه رمحه وقال له: اقصد بهذا الرمح الجمل لكي يعقر رمز الفتنة ويحقن دماء المسلمين. فذهب فمنعوه بنو ضبة. فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده وقصد الجمل وطعنه برمحه ورجع إلى والده وعلى الرمح أثر الدم. فتغير وجه محمد من ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأنف، فإنه ابن النبي وأنت ابن علي. ومن هذه الصورة في الشجاعة الحسنية المعبرة عن الشجاعة المحمدية المقرونة بأدب التواضع للذرية النبوية، ننتقل بكم أيها الكرام إلى صورة مؤثرة من السيرة الحسينية في كشف الغم عن المغمومين ولو كان من غير مواليهم الصادقين. فقد روي في كتاب المناقب عن عمر بن دينار قال: دخل الحسين على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول: وغمه. فقال الحسين: وما غمك يا أخي؟ قال: ديني وهو 60,000 درهم. فقال الحسين: هو علي. قال: أخشى أن أموت. فقال الحسين: لن تموت حتى أقضيها عنك. قال: فقضاها قبل موته. وكان عليه السلام يقول: شر خصال الملوك الجبن من الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عند الإعطاء. وفقنا الله وإياكم أيها الكرام لجميل الاقتداء والتخلق بأخلاق أحباء الله المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. شكرا لكم على طيب المتابعة للقاء اليوم في روضة من أخلاق السبطين، وفي أمان الله.
واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوي، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين صوتك يريد أكثر مساحة هذه إهانة مو صراحة لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة هالمنظري سيد جراحة صورة وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا ما ينقطع يبدأ ذبوله
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: دائرة التصعيد في المنطقة وعوامل التصدي. ماذا في تلويح الاحتلال بالتصعيد في غزة؟ ما دلالات توسيع دائرة نيرانه شمالا؟ وماذا عن عامل المقاومة في التصدي؟ إذن تحت عنوان دائرة التصعيد في المنطقة وعوامل التصدي سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. لا حدود لنيراني والعدو طبعا في المنطقة. بنيامين نتنياهو عند قراره بحرب الإبادة على غزة يواصل أداءه الدموي مدخرا بالموافقة والسلاح الأمريكيين، ويكمل صب الزيت أو يكمل صب الزيت على نار الفتنة في سوريا مدعيا مساندة مكونها الدرزي، كما يواصل تماديه في لبنان دون أن تردعه خطة دبلوماسية أو استعانة لبنانية بأصوات غربية. أما التأكيد اليمني فعند ثباته وهذا الوقوف إلى جانب غزة وكذلك لبنان وكل من يطاله العدوان الصهيوني مهما غلت التضحيات واشتد العدوان الأمريكي. غزة اليوم تعيد صياغة المعادلة وتدفع بالعدو إلى رفع سقفه مجددا بالتلويح بتوسيع عملياته العسكرية على أرضية فشله في العمليات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح، جراء صمود المقاومة وحاضنتها الشعبية وعدم منح الاحتلال أي فرصة لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها إطلاق سراح الأسرى من القطاع. وفي خطوات نتنياهو المعلنة لتوسيع العدوان على القطاع قرار لاستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، فيما رئيس الأركان أيال زمير يتجه لإنشاء لواءين، أحدهما للمدرعات وآخر للمشاة، تفاديا لعمليات رفض الاحتياط الانضمام للخدمة مجددا. مكابرة نتنياهو على الاستمرار في الحرب على غزة تفقده الإجماع الذي حظي به بعد 7 أكتوبر، لسيما من قبل جنوده وأهاليهم الذين باتوا يرفضون دفع المزيد من الأثمان. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد حكومة العدو تحظى بالإجماع الذي تمتعت به بعد صدمة 7 أكتوبر في شنها الحرب على غزة، فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية تواجههم أصوات اعتراض كبير، ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبذل التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجودياً، لأن المعارك التي يخوضها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوات الاحتياط. هذه عملية ليست بسيطة في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفض المتدينين التجند في الجيش.
في ذكرى قتل إسرائيل، نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلى غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمزق وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
أنا ضابط تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر، تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أراه مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك مرة كل أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر. عند عودته عادت العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداء واسعة في المجتمع الصهيوني.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، هو لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في برنامج فلسطين اليوم الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. دائرة التصعيد دكتور تتسع في المنطقة إلى مزيد من العدوان يتجه قطاع غزة، مع تلويح الاحتلال بعمليات عسكرية لإخضاع المقاومة في القطاع. ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا عذرا من الحرب والعدوان؟
يعني أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها العدو بالتصعيد في غزة. هذه كلمات سمعناها على مدى الأشهر الفاصلة بيننا وبين عملية طوفان الأقصى عدة مرات، وفي كل مرة كان يحاول التصعيد كان يواجه فشل ذريع في تحقيق أهدافه، وأعتقد أنه هذه المرة لن يواجه نجاحا بل سيواجه أيضا فشلا جديدا، لأن المقاومة في غزة قد تخطت كل المقاييس وقد أصبحت محط إعجاب واستغراب من قدرتها على الصمود كل هذه الفترة رغم الأجواء السياسية غير الملائمة التي تحيط بالمعركة الدائرة على غزة. وأعتقد أن أهل غزة والمقاومة في غزة باتت تشكل ظاهرة تاريخية لم يعد العدو قادرا على مجابهتها أو تحولها. وكل هذه التهديدات هي جزء من الحرب النفسية التي لم تنجح سابقا ولن تنجح لاحقا مع المقاومة.
نعم، في دائرة التصعيد دكتور، يعني على مستوى المنطقة، العدو يتجه شمالا والساحة السورية طبعا هدفا له اليوم بحجة الدفاع عن المكون الدرزي في سوريا، ما الأهداف التي يسعى إليها الاحتلال على مستوى الساحة السورية؟
يعني أعتقد أن هدف الاحتلال أصلا هو تقسيم سوريا، هو تجزئة هذا البلد العربي الذي طالما مثل ممانعة حقيقية في وجه العدو الصهيوني وفي وجه مشاريعه. والعدو يعتقد أنه في ظل الصراع الدائري الذي كان دائرا داخل سوريا بين الدولة يومها وبين معارضيها، أنه قادر على اختراق سوريا، وقد نجح بالفعل في اختراق مناطق عديدة في جنوب سوريا بعد الثامن من كانون أول 2004. ولكن اليوم اتساع المعركة بحجة حماية هذا المكون أو ذاك أعتقد أنه أمر غير مقبول لدى السوريين. السوريين يعرفون أنه رغم كل ما بينهم من مشاكل فالعدو الصهيوني يطمح في السيطرة على جزء جديد من الأراضي السورية، والعدو الصهيوني يطمح إلى تمزيق سوريا كما تمزيق كل أقطار الأمة العربية والإسلامية. ولذلك أعتقد أنهم رغم محاولاتهم الإعلامية لاستغلال الصراعات مع المكون الدرزي أو مع فريق من المكون الدرزي، أعتقد أنه أما إخواننا الدروز المتمسكون بعروبتهم والمتمسكون بوطنيتهم والذين قادوا حرب الوحدة السورية عام 25 بقيادة سلطان باشا الأطرش الذي أجمعت كل القوى في سوريا على قيادته للثورة السورية الكبرى، أعتقد أن الدروز اليوم رغم كل المحاولات الصهيونية سيخضعون لهذه المؤامرة الجديدة. ولكن في الوقت نفسه المطلوب من الحكام الجدد أن يدركوا ضرورة تفهم المطالب المشروعة للشعب السوري في جبل العرب أو في المناطق الأخرى، لأن هناك ممارسات أيضا يجب أن تتوقف بحق أطراف عديدة من أبناء سوريا.
نعم، وعلى المقلب اللبناني دكتور، أكثر من 3000 خرق من جانب العدو، يعني تعيين الجنرال الأمريكي مايكل جيليني رئيسا جديدا للجنة خلفا للجنرال جاسبر جيفرز. على الصعيد الرسمي ما زالت الدبلوماسية الناعمة سيدة الموقف في مواجهة خروقات الاحتلال، ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية في مواجهة هذه الخروقات؟
شوف، في الساحة اللبنانية يجب أن نعترف أن هناك انقسام بين المقاومة التي لها شعبية كبيرة والتي تمثل طموحات اللبنانيين في الدفاع عن كيانهم الوطني وفي الدفاع عن وحدتهم، ولكن هناك قوى تعتقد أن قوة المقاومة تنعكس على وضعها الداخلي، لذلك تتطلع إلى الخارج للاستعانة به من أجل إضعاف المقاومة. هنا يدخل العامل الصهيوني من أجل استغلال هذا الخلاف وتنميته وتغذيته لكي يتمكن من خلاله أن يسيطر على لبنان أو على الأقل على جزء منه. لكنني أظن أن هذه المعادلة لن تنجح مع العدو الصهيوني، وأظن أن اللبنانيين يدركون تماما أنه مهما كان بينهم من خلافات فإنهم محط أطماع العدو الصهيوني الذي يريد تمزيق لبنان. ضرب لبنان كمكون وكدور اقتصادي وسياسي وحضاري في المنطقة، وكلنا نلاحظ حرصه على احتلال جزء من لبنان وعدم التخلي عنه، وأعتقد أن حقده على لبنان قد ازداد مع بروز فعالية المقاومة التي هزمت لبنان في أكثر من حرب وأجبرته على الانسحاب من لبنان عام 2000 كما هزمته عام 2006. فهناك حقد تاريخي على لبنان يريد العدو تقسيمه وتمزيقه، ولكن هناك حقد مستجد أيضا حين أصبح للبنان مقاومة استطاعت مع الجيش ومع الشعب أن تشكل معادلة الردع الحقيقي لهذا العدو ولمطامعه. لذلك علينا أن دائما أن نقرأ ما يجري في لبنان في إطارين، في إطاره التاريخي المعروف ثم في إطاره الاستراتيجي الراهن. يريدون أيضا أن يفجروا لبنان وأن يحول لبنان مساحة الصراع لكي ينقلوه إلى المنطقة كلها، وخصوصا لبنان يعيش يعني فيه مكونات متعددة. بدلا من أن تتكامل هذه المكونات وتشكل وطنا حقيقيا، يسعى العدو إلى أن يضع هذه المكونات في وجه بعضها البعض من أجل تحطيم لبنان وتحطيم هذه المكونات مكونا مكونا.
نعم، وطبعا يبدو أن هناك عملية فرز جديدة في المنطقة على ضوء ما تفرزه مستجدات الأحداث. حسب متابعتكم دكتور، ماذا في وجهة المنطقة على أرضية هذه المعطيات، وماذا في عوامل التصدي؟
يعني بدون شك هناك بعض البوادر الإيجابية يجب أن لا نغفلها، مثلا موضوع العلاقة الإيرانية السعودية. هذا أمر أن يأتي مسؤول سعودي كبير إلى طهران ويتحدث من الحديث الذي أطلقه، هذا عمل إيجابي. أن تدرك مصر مثلا أن العدو له مطامح في مصر، وأن تهجير الفلسطينية من غزة يريد من خلاله أن تكون مصر هي الحاضنة للغزاويين المهجرين. كذلك الأمر شعور مصر أن هذا الكيان بات يهدد الأمن القومي لمصر نفسها، هذا بدون شك يوجد منخات جديدة في المنطقة علينا نفيد منها. نقرأ الأحداث في المنطقة بعيون جديدة، بعيون نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تطورات. علينا أن لا نخفي، لأن هذه التطورات هي جزء أيضا من تحولات تجري على المستوى العالمي، حيث نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لم تعد القوة الوحيدة التي لا ينازعها أحد في العالم. العالم اليوم بات متعدد الأقطاب، وبالتالي هذه فرصة من أجل أن ينتزع العرب والمسلمون قرارهم المستقل أكثر من أي وقت مضى، وهذا لا يتم إلا بتفاهم بين الدول العربية والإسلامية وتشكيل تكامل ضروري من أجل حماية هذه المنطقة أمنيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا.
نعم، تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا شكرا،
حياكم الله. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الحقيقة هذه الليلة كانت ليلة صعبة على كل المستويات، سواء في عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي تركزت في جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة. في جنوب القطاع 20 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الغارات الجوية كان أصعبها استهداف منزل استشهد فيه 11 مواطن ومنزل آخر 4 شهداء وخيمة شهيد وخيمة شهيد وغيرها من الشهداء. ثم في مدينة غزة في ساعات الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مجموعة من المواطنين، 9 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، ثم عاد هذا الجيش ليقوم بقصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين. وبالتالي منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة التقى أكثر من 30 شهيد فلسطيني كما قلنا ما بين خان يونس وما بين مدينة غزة. عدا عن ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قام بتدمير عدد من المنازل في حي الشجاعية الذي يجتاحه بشكل كامل منذ نحو 3 أسابيع، وفي ذات الوقت يحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدم إدخال أي نوع من أنواع الطعام إلى القطاع منذ السابع 20 من مارس. اليوم صباحا توفيت طفلة فلسطينية نتيجة سوء التغذية، وهي الثانية التي تستشهد خلال 48 ساعة لذات السبب. والأعداد كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية مرشحة للازدياد بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة في ظل انعدام الطعام وعدم توفره وعدم إدخال أي نوع من الوقود واللحوم والأسماك وغيرها، وحتى حليب الأطفال والأدوية لا تصل إلى قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار المأساة، استمرار القصف، قتل بالجوع وقتل بالقبائل الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة. كنا نتحدث عن 30 شهيد من ساعات الفجر حتى هذه الساعة، تحدث عن 50 خلال 24 ساعة، ولا زلنا في منتصف النهار والطائرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء ويمكن أن تكرر الغارات في أي وقت، ولا تستثني أي منطقة في قطاع غزة، لا منازل لا خيام ولا حتى معبر الطرق ولا سيارة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. مستمعينا الأكارم، نبقى هناك حيث ارتفاع لعدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,495 شهيدا، والإصابات 118,366 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2396 شهيد و6325 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 77 شهيدا و275 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أيضا نبقى في قطاع غزة مستمعينا الأكارم، حيث تتفاقم أزمة المجاعة وتصل إلى حد كارثي مع استمرار الحصار الخانق ومنع الاحتلال لدخول المساعدات، فيما المنظمات الأممية توجه نداء عاجلا للعالم للتحرك من أجل وقف الفضاعة المستمرة في غزة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة عبر حصاره الخانق ومنعه لدخول المساعدات بشكل كامل منذ شهرين، غير آبهم بكل المناشدات الدولية والعالمية، تضع أكثر من 2 مليون فلسطيني على حافة الموت. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة بغزة، فإن 91% من سكان القطاع يعانون أزمة غذائية مع ازدياد ضراوة العدوان. ومع دخول القطاع أخطر مراحل المجاعة، دقت المنظمات الأممية ناقوس الخطر، إذ عبر المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ مايكل راين عن استنكاره لصمت العالم أمام ما يجري من فظاعة في غزة.
علينا أن نسأل أنفسنا أي كمية من الدم كافية لتحقيق الأهداف السياسية لكلا الجانبين. نحن نحطم أجساد وعقول أطفال غزة، نحن نجوع أطفال غزة، لأننا إذا لم نتحرك فسنكون متواطئين فيما يحدث أمام أعيننا. نشاهد هذا يحدث أمام أعيننا ولا نفعل شيئا. كطبيب أشعر بالغضب من نفسي لعدم بذل جهدا كافية.
النداء العاجل لمنظمة الصحة العالمية ترافق مع تأكيد الصليب الأحمر الدولي عن أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار التام، محملاً الكيان الصهيوني مسؤولية تلبية احتياجات المدنيين الذين تركوا دون الضرورات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وبعيد أيام من إعلان برنامج الأغذية العالمي أن مخازنه في قطاع غزة فرغت تماماً ولم يعد لديه أي طعام لتوزيعه على السكان المحاصرين، قالت وكالة الأنروا أن أي من الإمدادات الإنسانية أو التجارية لم تدخل إلى قطاع غزة منذ 60 يوما، مشيرة إلى أن نحو 3,000 شاحنة تابعة للوكالة محملة بإمدادات منقذة للحياة تنتظر خارج القطاع، لكن الحصار الذي يفرضه الاحتلال يمنع دخولها كليا.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على هذا التقرير مستمعينا الكرام. في قطاع غزة أيضا أحبتنا، المئات من العائلات التي استشهد عدد من أبنائها في بداية الحرب. عاد جيش الاحتلال استهدافها في هذه المرحلة من الإبادة التي تهدف إلى إيقاع أكبر من الضحايا الممكن. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يختلق جيش الاحتلال الذرائع لمواصلة الجريمة، والنتيجة دائما ضحايا من الأطفال والنساء، وعائلات بأكملها تشطب من السجل المدني.
والله بنطلع من الأغراض اللي وقعت من الدار بعد القصف اللي صار، اللي فيه 8 شهداء ماتوا، أطفال، أبرياء، شيخ كبير، مرة كبير، حليش إرهابي مرق، إرهابي راح، إرهابي أجا، كتل الشعب كله في كلمة إرهابي اللي بنحكي فيها هذه كلها هيتو. إيش يا؟ هاي نطلع إيش عندك؟ إيش عندك ما عندك إرهاب؟ شاي نسيت شاي، بكت شاي نسبت عدس. اللي مات هذا عمره 65 سنة عنده القلب 20%.
رب البيت هذا اجتمع عليه الأسر وهو الشيخ المريض المسن وفقد الأبناء واحدا تلو الآخر، ثم التقى رفقة العائلة بأكملها بعد 19 شهرا من عذاب الحرب.
الليلة كأي ليلة مرت هالحرب، ليالي الغدر، ليالي الإبادة الجمعية، قصف من طيران حربي بعد منتصف الليل نزلوا البيت على أسرة كاملة، الأب الأبناء أحفاد، إن لله وإنا إليه راجعون. الشهيد رب الأسرة فقد 4 خلال حرب الأيام مشهورة اللي فاتت، والآن كملوا عليه بالكامل، مسح من سجل المدني. فضربة الليلة ألحقت الجميع،
كلهم مدنيين، 8 شهداء، 4 منهم أطفال، وسيدة كبيرة وسيد كبير. سياسة احتلال، يعني هذه المنطقة البيت الوحيد الذي كان يعني ناجي، وكانوا يعني لموا عزالهم الناس، وفي يعني صار لهم تقريبا شهرين من الهدنة وهم بلملموا في شتات حالهم. اليوم الوحيد هم اللي سكنوا فيه بالأمس تقريبا، يعني سكنوا، لما سكنوا تم استهدافهم.
ترحل العائلات بالتقصيد ثم يجتمع الشمل في مجازر جماعية، تلك هي سمة هذه المرحلة من عمر الحرب التي أضحى القتل فيها والتنكيل هدفا تتواصل الإبادة الجماعية لأجله.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، في إطار عدوانه وحصاره المستمر للشعب الفلسطيني، استهدف جيش الاحتلال عبر طائرات مسيرة سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة. أفادت وسائل إعلامية أن سفينة المساعدات الإنسانية الضمير كانت قادمة من تونس، وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، تم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا ما أدى إلى وقوع أضرار فيها. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
إلى عمق البحر الأبيض المتوسط وصل الإرهاب الصهيوني، والهدف منع وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة كاملة. وفي التفاصيل أن قوات العدو استهدفت بطائرة مسيرة سفينة الضمير، وهي إحدى سفن أسطول الحرية، لكسر الحصار عن قطاع غزة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها. والسفينة كانت قادمة من تونس، وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا. واستهدفت الطائرة الإسرائيلية المسيرة جهاز توليد الكهرباء في السفينة ما أدى لاحتراق مقدمتها وإصابتها بأضرار في هيكلها، في وقت أكدت مصادر طبية وإغاثية في مالطا أنه ليس هناك إصابات بشرية. ونقلت وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية عن مسؤولين في اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قولهم أن السفينة أرسلت نداءات استغاثة ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة، وحملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعت السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية. والعام الماضي خطط تحالف أسطول الحرية لإطلاق سفن محملة بالمساعدات لغزة من دول عدة، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سلطات الاحتلال الصهيوني سفن الحرية التي تهدف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فكانت قد هاجمت في العام 2010 سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 ناشطين واعتقال آخرين على متن السفينة. وفي مالطا أيضا اختل الموساد في أكتوبر عام 2095 مؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي عندما كان في طريق عودته من ليبيا إلى فلسطين، يستبيح الكيان الصهيوني الأراضي الأوروبية ويعتدي في سوريا ولبنان وغزة وغيرها من الدول، في وقت يقف العالم متفرجا على هذا الإرهاب المستمر.
نحيي الزميل ميسر بيومي مستمعينا الأكارم على تقريره الذي استمعنا إليه. في القدس أحبتنا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته وسط تشديدات وإجراءات مكثفة فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إليه. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن عشرات الآلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. هذا وأوضحت دائرة الأوقاف حيث أو مصادر مقدسية أن قوات العدو أجبرت المبعدين عن المسجد الأقصى على مغادرة البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة في محيطه. ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحرك الفوري العاجل لوقف العدوان على مدينة القدس وعلى الأقصى المبارك. هذا واعتبر أن ما يحدث في المسجد الأقصى ليس مجرد انتهاك، بل إعلان حرب مفتوحة على المسجد، مبينا أن الاحتلال ومستوطنيه أعلنوا الحرب على كل ما هو فلسطيني وإسلامي في مدينة القدس.
والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر. جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تنهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. من القدس إلى الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال المقاومة خلال الساعات 48 الماضية، حيث سجلت 26 عملية مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال. هذا وبحسب ما رصده مركز معلومات فلسطين معطى، فقد توزعت الأعمال بين اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة، إلى جانب تصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات واسعة في عدة مناطق. وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة أدت إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة ومواجهات عنيفة استمرت لليوم الثاني وأسفرت عن إصابة جندي آخر. وفي بلدة كفردان غرب جنين استهدفت عبوة ناسفة آليات عسكرية للاحتلال خلال اقتحام للبلدة، وكما جرى تفجير عبوات أخرى في بلاطة البلد شرقي نابلس. كما تصدى شبان فلسطينيون لمحاولة استيطانية في قرية دوما جنوب شرق نابلس وأحرقوا خيمة نصبها المستوطنون على أطراف القرية. وكذلك شهدت العديد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال، أبرزها البيرة بيت فوريك ودورا، وإضافة إلى مناطق في جنين وقلقيليا وأريحة وكذلك الخليل. نبقى في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الأكارم، حيث يؤكد طلاب المدارس في جنين تمسكهم بتحصيل العلم متحدين قيود الاحتلال. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
رغم وعورة الطريق بسبب تجريفها من قبل قوات العدو والمسافات الطويلة للوصول إلى نقطة تجمع لهم لنقلهم من خلال باص إلى مدارس بلدة بركين، يصر أطفال مخيم جنين والأحياء المجاورة على إكمال تعليمهم بعد أن أغلقت قوات العدو مدارسهم.
بعدين بيجي البساط يأخذون بودون على بركين، بعدين بيجي من بركين بحطون عند براسهم نكمل مش نطلع هاي دبة نيسان، وبعديها بنروح الدار. أمرات بيكون هون مشاة جيش درونات هيك أشياء.
وخلال العدوان وإغلاق المدارس وجد البديل بإلحاقهم بمدارس بلدة بركين التي تبعد عدة كيلومترات.
مدارس الوكالة بعد الأحداث اللي صارت ب 21/1 لحتى الآن ما صار عندهم دوام نهائيا ولا يوم دوام، فيش عندهم برامج التيمز اللي يتعمدوا عليها زي المؤسسات الحكومية. الطلاب بدون تعليم من جديد من حوالي تقريبا شهر طرحوا فكرة إنهم الطلاب يدرسوا بأقرب مدارس عليهم، أقرب مدارس للطلاب اللي هي بركين. بركين قرية على الجهة الغربية من مدينة جنين، بتبعد عن جنين حوالي 3-4 كيلو.
وتقول التربية والتعليم بأن أكثر من 90 مدرسة من مدارس جنين وطول كرم لا يستطيع الطلاب الوصول إليها بسبب العدوان الصهيوني وإغلاقها، حيث تحول بعضها للتعليم عن بعد، فيما الآخر لجأ إلى مدارس آمنة لكنها بعيدة.
وحسب الإحصائيات فإن قرابة 15,000 طالبا وطالبة لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم في مدينة ومخيم جنين، عدا عن 6,000 طالب وطالبة جامعية من الأراضي المحتلة عام 48 تمنحهم قوات العدو من الوصول إلى الجامعة الأمريكية في جنين.
نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. في الإسناد اليمني لغزة أحبتنا الأفاضل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الصهيوني جنوب منطقة يافا المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال الصهيوني جنوب منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. هذا وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، مبينة أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني بدعم أمريكي على أبناء غزة. وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها مستمرة في دعمها وأسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. إن كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع، فما يجري في غزة ستمتد تداعياته عاجلا أو آجلا إلى بلدان أخرى، وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها، والتحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل